الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، كتاب النكاح، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام، قال: كتاب النكاح. والنكاح في اللغة بمعنى الضم والجمع، وفي الاصطلاح اجتماع أو ضم ذكر وأنثى، بطريقة مخصوصة أو بأمر مخصوص. والأمر المخصوص والطريقة المخصوصة هي العقد الشرعي، ضم أو اجتماع، ضم أو جمع، ذكر وأنثى، رجل وأنثى، رجل وامرأة. بأمر مخصوص أو بطريق مخصوص، وهذا الأمر أو الطريق المخصوص هو العقد الشرعي. السلام عليكم. أورد رحمه الله تعالى في هذا الكتاب وبدأ بحديث عبد الله بن مسعود في الترغيب في الزواج، والزواج مما رغب فيه الشرع، والرجل لا بد له من أنثى، والأنثى لا بد لها من رجل. وهذا فيه بقاء للنسب واستمراره، والرسول رغب في ذلك وهو من سنته. ورغب في الودود، وقال: تناكه تكثر. ورغب في كثرة الولد، وبين صلى الله عليه وسلم أنه لا رهبانية، بل اتباع، لأن في النكاح استدامة النسل وتكثير الأمة الإسلامية. فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، لأن الشباب هم الذين لديهم شدة الشهوة، من استطاع منكم الباء يعني الجماع من استطاعه منكم فليتزوج. وأما من لا يستطيعه لمرض أو علة أخرى فهذا لا يتزوج. لأن الزواج فيه سكن وفيه إشباع هذه الغريزة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الرجل والمرأة. فالرجل محتاج إلى هذا والمرأة محتاجة إلى ذلك. فمن استطاع الجماع وقدر عليه بدنيا فليتزوج. والمعشر هم الجماعة. يا جماعة الشباب، يا أيها الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والاستطاعة في الجملة الأولى غير الاستطاعة في الجملة الثانية. الاستطاعة في الجملة الأولى وهي القدرة على الجماع، والاستطاعة الثانية هي القدرة المالية. في الأولى القدرة البدنية والثانية القدرة المالية، قدرة المال والإنفاق. قال ومن لم يستطع، يعني ماديا، فأرشده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصوم لأنه يضيق مجاري الشيطان ويكبح جماح الشهوة ويقللها. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم العلة، قال فإنه له وجاء. والوجاء هو رب الخصيتين، والخصاء هو سلهما. هناك وجاء وهناك خصاء. الوجاء وهو الرب مع بقائها، والخصاء هي سل الخصيتين. وربها وسلها يقطع الشهوة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالصوم يخفف، وهذا فيه بيان التداوي. إذا كان شهوته شديدة يتداوى، لكنه لا يقطع الشهوة بتاتا، وإنما يستخدم العلاج لتخفيفها. وهذا فيه رد على من أباح الاستمناء، فما أرشده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يستمني، وهو إخراج المني باليد. كما ذكر ابن الحزم بعض الآثار أنه قال بعضهم إنما هي عصبة تدلك، وهذا مخالف للنصوص الشرعية. يحيى شوف لي الجهال اللي كلام طلع فوق. إيه. وهذا فيه بيان لتحريم الاستمناء، وتحريمه ثابت بالكتاب والسنة. وأما السلف رحمهم الله فقد اختلفوا، والنصوص تدل على تحريمه. ومن أصرحها قوله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن ابتغى الشهوة وإخراجها في غير الزوجة وملك اليمين وهي الأمة فهو من المعتدين. وحديثنا أيضا لو كانت حلالا لبين الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها خف من الصوم لقال يستمني، ولكنه قال فعليه بالصوم، فإنه له وجه يعني أكبر الشهوة ويقلل حدتها وشدتها. وفيه جواز التداوي لكبح جماح شدتها وتخفيفها، وأما قطعها فمحرم لأنها موطن النسل. وفيه أيضا بيان ورد على هؤلاء المستشرقون الذين يقولون بتأخير الزواج وأنه لا يصلح الزواج المبكر، ونداء الرسول صلى الله عليه وسلم للشباب، والشباب من بعد 15 من بلغ، وقد تبلغ البرة قبل 15، قد يأتيها الحيض قبل 15، فلا يجوز التأخير لمن وقف يطلبها، لا يجوز تأخير المرأة إذا وقف من يطلبها للزواج بأي قصد كان، لأن فيه منافع كما قال صلى الله عليه وسلم: أحصن للفرج وأغض للبصر. وما هناك سن لتحديد الزواج، وإنما من كانت تطيق الزواج والجماع، قد تكون صغيرة في العمر لكنها كبيرة في الجسم تتحمل فلا بأس. ولهذا عبد الله بن عمرو بن العاص وأبوه بينهما 10 سنوات في العمر، الولد وأبوه بينهما 10 سنوات، يعني الأب تزوج وعمره 10 أو 9 سنوات فأنجب. ثم هناك سن يحدد سواء من قبل الرجل أو من قبل المرأة، كل من قدر على الزواج وتحمله يزوج، وطلب النكاح يزوج. هذا قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، الله أعلم، إذا كانت تستطيع الجماع حتى ولو تبلغ، يعني إذا كان جسمها كبيرا تتحمل ما تؤذى ويكون لها أذية فلا بأس. الله سبحانه وتعالى حفظ لها حقوقها، وأما هؤلاء هضموها حقها بدعوى الحقوق، هضموها حقها بدعوى الحقوق، وإنما أرادوا إخراجها من خبرها وتكشفها ومصاحبة الرجال ومزاحمتهم وسياقة السيارة والمشاركة في الانتخابات وفي البرلمانات وفي الولايات العامة وإلى آخره، أخرجوها. هذا الذي يريدون. هل هذه حقوقها؟ والله الإسلام حفظ لها حقوقها، وقال لها وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاريه الاولى وحفظ حقوقها في الميراث وحفظ حقوقها في النكاح وحفظ حقوقها في البيت وحفظ حقوقها مع زوجها. واما هم ارادوا اخراجها فاخرجوها. والمآسي في ذلك كثير، المآسي التي تحصل كثير، ولكنهم ما يرعون النساء عقولهن انحرفت، والرجال ينادون ذئاب يفترسونها إذا خرجت وينادون بحقوقها. نسأل الله السلامة. نعم.
ما حكم استمناء المرأة زوجها؟
هذا بين المرأة وزوجها، ما أحد يدرى ما بينهما، يتلذذ بها دون دبرها. نعم. الزواج لا يشغل طالب العلم أو طالبة العلم، بل يتهيأ كل منهما نفسيا ويرتاح ذهنيا، لأنه ما عنده شيء أن يفكر فيه غير العلم، فهو من الوسائل التي تعين على العلم وعلى طلبه. نعم. نعم. أي واجب للمستطيع، يجب عليه، لقوله من استطاع الباءة فليتزوج للوجوب. أما إذا كان لم يستطع ماديا ولم يستطع جسميا، مثلا إذا لم يستطع جسميا ما يجب عليه، لكنه من باب المباح، لكنه من باب المباح. أما الوجوب لا، لكن إذا لم يستطع ماديا أيضا ما نقول له اذهب فاستدن. وهذا الحديث رد بعدم الاستدانة، لا نقول استدن وتزوج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال استدن، قال فعليك بالصوم. وهذا فيه بيان عدم الاستدانة للزواج. الذي يخشى على نفسه وعنده القدرة يتزوج، هذا واجب عليه. ويجب على الأب إذا كان مستطيعا وبلغ ابنه وطلب منه الزواج أن يزوجه وجوبا. هنا فمن خاف على نفسه يتزوج سواء شابا أو كبيرا. والمرأة أيضا إذا خافت على نفسها تبحث عن رجل، وطريقة بحثها ما نقول تخرج الشارع، لا، وإنما النساء الكبيرات في السن وكذا تضع عندهن السر، إذا وجدت من يريد امرأة صالحة فأنا أحتاج رجلا صالحا وفيه كذا وفيه كذا، يبحثون عنها.
بعض الصحابة عرض
عمر بن الخطاب عرض ابنته، عمر بن الخطاب عرض ابنته وما فيها عيب، ونعرف ناس عرضوا بناتهم وزوجوهن والآن هم في أحسن راحة. نعم. وما هناك شيء ينقص من 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 مما هي عليه من حسب أو نسب أو تتهم، لا، وإنما المرأة لا بأس، أبوها أخوها يعرف صديقا له، إذا أردت أن تتزوج أو علمت رجلا يريد امرأة صالحة فأنا أعرفه، وهكذا حتى يزوج موليته، لأنه يعني أمانة في عنقه. وأما بعض الآباء فيتعنتون، إذا أقبل يريد الزواج تعنت، إما أن يصرفه لأنها يعني معلمة ويريد راتبها، أو أنها ما بقيت طالبة ونبغاها تتخرج، ونبغاها تتخرج إيش وتذهب إليهم بعد التخرج، هل ينتظر ذلك الرجل حتى تتخرج؟ سوف يذهب عن زوجة ثم تبقى هي أيما لا تتزوج، وقد كما يقال فاتها القطار، يعني أكبر سنها وما تجد من يرغب فيها غير رجل قد ماتت زوجته وعنده أولاد أو كذا أو كذا، وهي شابة أو تريد شابا تتمتع ويتمتع بها. صحيح، هذه الأزواج الآن اللي ظهرت، زواج المسيار، زواج المسفار، زواج مدري إيش يسمونه، كما قلت لك سابقا، أي زواج تتوفر فيه أركانه وشروطه فهو زواج صحيح، يسمى أيا كان، كما سموا المال الربوي فوائد بنكية، قلنا بل تسموه ما تسموه ربا ربا، والخمرة سموها شراب الروحي، سموه روحي أو غير روحي، هو خمر وخمر. فكل زواج اشتمل على الأركان وعلى الواجبات، يعني الأركان الزوج والزوجة والرضا وولي الأمر، ولا ويبقى الإعلان لا بد منه لأنه من شروطه، وهذا فرق بين النكاح والسباح. فإذا لم يعلن فنقول هذا زواج ليس بصحيح. إذا كان المسيار هكذا على أنه لا يعلن يكون بالسر، هذا ليس بزواج ولا يصح، لأن الزواج لا بد، ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإعلانه، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإعلان النكاح. فإذا أعلن أمام الناس لا بس، لكن يبقى إذا تنازلت المرأة عن شيء من حقوقها فلها، إذا تنازلت المرأة من شيء عن حقوقها لا بأس أن تتنازل. فلو شرعت المرأة على الرجل ألا يتزوج وقبل شرط صحيح، قالت يعني عندما أراد أن يعقد لها أنا شرط ألا يتزوج علي امرأة لأنني امرأة غيرا أغا ولا يتزوج، هذا شرطي إن أراد أعقد له، قال قبلت فتزوجها، هل نقول هذا شرط باطل؟ لا، لأنه أسقط شيئا له، أنا تنازلت عن حقي ما في بأس. أيضا كذلك المرأة قد تتنازل عن حقها، مثلا أنا مزوج بامرأة وامرأتين فتقول لا بأس لا تأتيني ليلتين وتأتيني ليلة، إنما في الأسبوع تعال ليلة وأي ليلة شئت نهارا أو ليلة، لا بأس بهذا. وأسقط عنك أيضا النفقة، عندي مال كثير إنما أريد رجل فقط، هذا لا بأس، أسقطت حقوقها، ما هذا يقول كسودة أسقطت ليلتها ويعاتها يا عائشة. أيضا قصة أيضا لصفية بنت حيي، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم أو كأنها حست أن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب عليها، فأتت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقالت أنت أحبنا إليه، طيبي لي خاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخذي ليلتي، الليلة هو عندي، أنت طيبي خاطره علي وخذي تلك الليلة. قالت فرششت الفرشة يعني بعطور وكذا، ثم تقربت ثم قربت منه، فقال لها صلى الله عليه وسلم إليك عني، هذه ليست بليلتك. قالت رضي الله عنها ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ثم تحدثت له عن صفية فطاب خاطره عليها فبات عنده، تتنازل عنها لا بأس، تقول لو زوجها لنا تأتي نذهب لفلانة ليلتي أعطاها فلانة لا بأس بهذا. المهم أن الشرط أن الزواج يكون معلن لا بد من إعلانه، وأما في السر فلا. كيف؟
ما هي بعض الشروط التي
تبطل النكاح؟ أولاً الزواج بدون ولي هذا يبطل النكاح أو ركنها، نعم.
والإعلان. الإعلان إذا لم يعلن يكون نكاح باطل. الشهود إذا كان بدون شهود هذا الشهود من الواجب من الشروط. إيه نعم. لابد، لأن الشهود والإعلان من باب أن الناس تعرف أن فلان تزوج بفلانة، حتى لو حملت فهو زوجها خلاص مزوجة. لا هذا شرط باطل، إذا اشترطت أن يطلق ضرتها فهذا شرط باطل ولا يصح. ومن طلب الطلاق ضرتها لم ترح رائحة الجنة. أي نعم حديث لم ترح رائحة الجنة. أي نعم أي نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال: لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه.
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حديث متفق عليه. وفيه قصة، ثلاثة نفر أتوا بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها يعني رأوها قليلا، وقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أنام، أقوم الليل كامل ولا أرقد. وقال الآخر: وأنا أصوم النهار ولا أفطر. وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فعرف الرسول صلى الله عليه وسلم فخرج وحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، والله إني لا أخشاكم لا وأتقاكم لا، أما أني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا فيه أنه لا رهبانية، ودين الله يسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والإنسان يكلف من العمل ما يطيق، لا يشق على نفسه، وإنما يكلف من العمل ما يطيق. وهذه من سنن المرسلين الزواج، لأن فيه تكفير للنسل وبقائه واستمراره. وهذا الحديث فيه غلو وفيه تشدد وفيه إنكار المنكر وبيان ما هو الحق، والأخذ على يد السفيه وبيان أن المعرض عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فليس منه، هذا وعيد وتهديد شديد لمن خالف السنة التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال في المسجد أو غيره؟ قلنا لهم إذا كان في المسجد يكتبوا المسجد، فإذا كان السؤال في المسجد يكتبوا المسجد ويرسلوا. ها؟ والله متعلق ليس، لكنه ليس يعني من قريب، منما من بعيد فيه علاقة. سؤال عن الله، عن حديث وغد يا أنيس إلى امرأتي هذا، فإن اعترفت فرجمها. هنا يسأل عن الوليدة، ما هي الوليدة؟ افتدى بمئة شاة ووليدة، الوليدة يعني الجارية، الوليدة يعني الجارية. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: غنمك والوليدة رد عليك، وإنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام. لكن ما أدري من المسجد أو غيره. نعم. والله أعلم.
وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الودود الولود، إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد وصححه ابن حبان، وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان أيضا من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه.
وهذا فيه بيان أيضا عدم التبتل، والتبتل وهو الانقطاع والعزلة والرهبنة وعدم مخالطة الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والنهي للتحريم، والنهي يقتضي التحريم، وأمر بالباء يعني الزواج، وأمر بالباء يعني الزواج، والأمر للوجوب أنه يجب الزواج، وهذا على المستطيع كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ثم حتى من أراد الزواج أن يتزوج الودود، والودود يعرفها من أهلها وأقاربها وجماعتها، يسأل من تزوج من تلك القبيلة ومن ذلك البيت كيف هذا البيت، فقد تكون ودودا وقد تكون شريرة. والودود هي التي تتحبب وتتقرب إلى الزوج وتغض عن كل تقصير منه وتخدمه وتقوم على راحته. والولود يعني كثيرة الولد، ليست العقيم. وذكر العلة في الولود: فإنه مكاثر في هذه الأمة الأنبياء، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر، ألا وإنما أوتيت وحيا وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، يعني أكثر الأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو حث على النكاح وعلى التوالد وعلى التكاثر، لأنه قد يكون في البيت اثنين، الزوج وزوجته، وتجدهم بعد سنين فإذا هم كثير. والله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء، يهب لمن يشاء ذكور فقط، ويهب لمن يشاء إناث فقط، ويهب لمن يشاء ذكران وإناث، ويجعل من يشاء عقيما. وهذا تقسيم من الله سبحانه وتعالى، والإنسان يطلب الولد، فإذا وجد من زوجته عدم الولد فيبحث عن علاج إن كانت العلة مرضية، وأما إذا كانت من الله سبحانه وتعالى فلن يستطيع، لأن الله قسم هذا التقسيم. فالزواج من سنن الرسل، كل الرسل تزوجوا، والرسول صلى الله عليه وسلم تزوج وتزوج بكثير، لكنه ما حصل على الولد إلا من خديجة فقط، ومن أحد السرائر، ومن سراريب إبراهيم من ماريا، ولم يحصل على ولد من البقية. وهذه حكمة من حكم الله سبحانه وتعالى، وإبراهيم مات وهو صغيرا، والبنات تزوجنا. وعادة قبيحة ودخيلة وإنما حدثت في القرن الرابع على يد الشيعة الزيدية، وهي عدم كفاءة الغير الفاطمي للفاطمية، فلا يزوجونها، وهذا شر وبلاء. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد. تكن فتنة وفساد، لأن المرأة عندما تتأخر قد يغويها الشيطان، وقد يلعب بعقلها الرجال المخذولين. والآن توفرت سبل الاتصالات عن طريق الجوالات، عن طريق التليفونات، عن طريق الكمبيوترات، بل أنها تظهر الصورة بلاك بيري. هذا جوال كمان، فترى صورته ويرى صورته، وقد تريه بعض المفاتن، وقد يصورها ثم بعد ذلك يبتزها. وهذه هي المشاكل. فالإنسان إذا وقف لموليته رجل صالح وفيه خير يزوجها، أو يعرض عليها هل ترضى أم تمانع. أتى يا ابنتي، أتاك فلان يريد نكاحك وهو رجل فيه كذا وطيب وفيه، فكري. والأمر لها، هو الله أعلم. إيش؟ الأنساب يحمله الرجل، النسب يحمله الرجل، ما تحمله المرأة. ما لم تأتي في الشرع بشيء، ولم يصح فيها دليل، ولم يأتي فيها دليل، لا صحيح ولا ضعيف ولا مورود. إنما هذه من خزعبلات، قلنا الشيعة الزيدية، تزلفا للولاة، وقالوا بأنه لا يكافئ الفاطمية إلا فاطمي. وأما النسب، النسب لا تحمله المرأة، الولد لا ينسب إلى المرأة. المرأة لو تزوجت بفاطمي ما ينسب ابنها إليها، إنما ينسب إلى أبيه. ولو تزوج الغير فاطمي بفاطمية ما ينسب الابن إليها، ينسب إليه. فالنسب يكون للرجل، ما يكون للمرأة، حتى ما نقول لا يكافئها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوا. ما قالوا فلوسه، موظف ولا ما موظف، عنده فلوس ولا ما عنده، عنده دخل ولا ما عنده دخل. نعم، والله عاد أنت والبنت إذا رضيت رضيت. إذا رضيت رضيت لا بس، هي ترضى، الحق لها ليس لك. نعم. أنا ليس هناك دليل، وإنما هو قول فقهاء ذكره بعض الفقهاء ومن فقهاء الحنابل أيضا. أي نعم، لكن كما قلت لك إنما ذلك حدث في القرن الرابع. وقولك أنه تطلق المرأة في تكافؤ النسب ما يجوز، وهذا شيء محرم، وهذا حكم بغير ما شرع الله سبحانه وتعالى، وإنما هو حكم بالأهواء.
الموقع
أيوة لنا مقال في الموقع اسمه السيوف والأسنة، لنا موقع في تكافؤ النسب وما يتعلق بهذا في موقعنا يسمى السيوف والأسنة، فمن أراد أن يطلع عليه ويصوره أيضا في الموقع، في موقعنا السيوف اسمه السيوف والأسنة، وإذا ما فتح معك اتصل بالمشرف أحمد عثمان اتصل عليه يفتح معك يقول لك كيف تطلع. نعم هو موجود اسمه السيوف والأسنة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظهر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه مع بقية السبعة.
هذا الحديث ما شاء الله البخاري ومسلم ومع بقية السبعة كلهم، هذا الحديث أن الرجل يرغب في المرأة، ومن الصفات الغالبة هذه الأربع، والمرأة تنكح للمال، معها مال تنكح كما هي الآن، اسأل عنها معلمة قال معلمة عندها فلوس عندها ذهب يخطبها يريد مالها، فهي المرأة تنكح للمال إذا كانت معها مال يرغب بها الناس، إذا كانت عندها مال الناس يرغبون بها، وتجد خطابها كثير إذا عرفوا أن عندها مال، وتنكح أيضا لجمالها المرأة الجميلة تجد خطابها كثير، وكذلك تنكح أيضا للحسب ونسبها وشرفها، لكن الذي حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ذات الدين تحفظك في نفسها ومالها وبيتها وأبنائك، تحفظك حاضرا وغائبا، وأما ذات المال وذات الجمال وذات الحسب والنسب فقد تكون القوامة لها وأنت لا تستطيع أن تتحدث، وقد تطردك أيضا من البيت. أي نعم، لكن ذات الدين التي حتى عليها لا تكون لا خراجة ولا ولاجة، خائفة من الله سبحانه وتعالى إذا ذكرت، هذا صاحب المكتبة.
نعم يعني كان نهاية الأسبوع وحصلت يعني اكتملت ايش حد مكتب ايه تمام اشوف تمام وانا اعطي الخبر بعد ان شاء الله نص ساعة ساعة الا ربع طيب اعطي الخبر ان شاء الله الله يحفظك شكرا
فذات الدين هو الذي حث عليها الإسلام كما قلت لا تكون خراجة ولا ولاجة وإنما قارة في بيتها تحفظك في مالك وفي نفسها وفي أولادها ولا تخرج إلا بإذنك وتطيعك ولا تعصى لك أمرا إن احتجتها لبت وإن طلبت منها شيئا سارعت تكرم في ضيوفك وتكرم أهلك إلى آخره من مزايا النساء، بخلاف التي لها مال. لا نقول الكل ونقول البعض، فقد تكون صاحبة المال صاحبة مال وجمال وحسب وذات دين، تجمع الأمور الأربعة. فهذا زيادة خير إلى خير، قد تكون المرأة فيها تلك أربعة الأوصاف، وقد تجتمع فيها وصفين، وقد يجتمع فيها وصف واحد، فأنت تختار ما تناسبك. فالنساء إنما يخطبون لتلك الأوصاف. نعم، شوف البسام قال في تربة يداك. نعم، شوفها تربة يداك، أن تمررت يدك بالتراب يعني خسرت، إن لم تبحث عن ذات الدين يعني لك خسارة. تربت يداك إن لم تبحث عن صاحبة الدين أو تتزوج صاحبة الدين، وهذا مثل عند العرب يعني تمرغت يدك بالتراب. تربت يداك يعني تمرغت يدك يعني خسرت، على قولك خاب وخسر. إيش يقول الشيخ؟
قال الشيخ البسام رحمه الله: تربت يداك أي التصقت يداك بالتراب من الفقر، وهذه الكلمة خارجة مخرج ما يعتاده الناس في المخاطبات، لأنه صلى الله عليه وسلم قصد بها الدعاء. قال في المصباح: قوله تربت يداك كلمة جاءت في كلام العرب على صورة الدعاء، ولا يراد بها الدعاء بل يراد بها الحث والتحريض، كما يقصد بها أيضا المعاتبة والإنكار والتعجب وتعظيم الأمر، والمراد بها هنا الحث.
الحث على 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 أخذ ذات الدين، يعني خبت وخسرت إن لم تأخذها فخذها. نعم.
ثم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما يفعله الناس في العادة، فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع ويؤخرون ذات الدين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم ما يؤخرون، فقال: فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين وفز بها. روي أن رجلا جاء إلى الحسن البصري وقال له: إن لي بنتا أحبها وقد خطبها الكثير، فمن تشير علي أن أزوجها له؟ قال: زوجها رجلا يخاف الله، فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. في الحديث أن الإتيان بالكلمات التي ظاهرها الدعاء أو مزولها الذم والتقبيح مما هو جال على ألسنة العرب أو على ألسنة الناس، أنه لا إثم على قائلها إذا لم يقصد حقيقتها، وإنما ساقها كما يسوقها الناس، مثل تربت يداك وثكلتك أمك، ومثل ويل أمه مسعر حرب ونحو ذلك.
لأنه قصد بها الحث. هي من باب هي تأتي عند العرب من باب الدعاء، لكنه في الحديث قصد بها الحث، يعني خذ حث، خذ ذات الدين تربت يداك، يعني حث على أخذها، فإن لم تأخذها فيدك تستغرق بالتراب، توبيخ لك وخسرت وخبت عندما عرفت عن ذات الدين. هذا من باب الحث. نعم.
على صورة الدعاء ولا يراد بها الدعاء.
الحديث لا يراد بها الدعاء.
وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع إنسانا إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان.
هذا في هذا الحديث المبارك، والمباركة تكون بدون مصافحة. المباركة يعني الترفيه، رفأ يعني بارك له بدون مصافحة، على ما يعتاده الناس اليوم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفأ قال: بارك الله لك، يعني في زوجك، وبارك عليك يعني أهلك تكون مباركين عليك. ففيه تهنئة المتزوج وإن لم يدخل بزوجته، يعني بعد عقد النكاح، إذا عقد له أن يهنى. كذلك المرأة تهنى، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وأما قول العامة منك المال ومنها العيال، فهذا خلاف ما جاء عن السلف، فقد جاءت العيال وقد لا يأتي العيال. وإنما يبارك كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبارك وكما كان أصحابه. وأما المصافحة فلا نرى مصافحة، مصافحة عندما تأتي وتسلم على المجلس أولا ثم تجلس. فإذا عقد له كما يقول كتب كتابه، وكما يقولون في عمر الإنسان يومين أفضل الأيام عنده، يومين في عمره أفضل الأيام. يقولون يوم دخل في القفص يعني دخل على زوجته، واليوم الثاني يوم خرج منه يعني طلقها. وهم يقولون هذه أفضل الأيام، ليش؟ قد تكون المرأة يعني أذية ومصيبة، فأفضل يوم يخرج ينفك منها، فأفضل يوم يدخل عليها وأفضل يوم قيل أنه يخرج. ولهذا قيل إذا تزوج أولا كان معتوها أو إيش هكذا معتوها، المهم، وإذا طلق فقد الصبر. قالوا وإذا تزوج ثانية فقد فقد الذاكرة. فالنساء فيهن خير وفيهن أيضا شر. ومن فضل الله سبحانه وتعالى على العبد أن ييسر له زوجة صالحة، خير متاع المرأة الصالحة في هذه الدنيا تعينه على نوائب الدنيا وعلى مصائبها ومشاكلها، وتكون دائما مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وقد تكون عكس ذلك. ولهذا من قال هذا كأنه أصيب بامرأة لا تحسن التبعر ولسانه وصليط. ولهذا قال ايش الحديث الراوي الحديث الذي قال اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع، لقيت ابن صبر قال كنت وافد قومي بني المنتفق الى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فدخلت فما وجدت الا عائشه والرسول صلى الله عليه وسلم غير موجود البيت. قال فاتى الراعي وكانت بهمه تيعر، فاتى الرسول صلى الله عليه وسلم فقربت لنا تمرا، فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل قرب اليكم شيء؟ قالوا نعم. فقال للراعي هل ولدت شيئا؟ قالت قال بهمه، قال اذبح لنا مكانها واحده. ثم نظر ان قال لا تحسبن لاجلكم ذبحناها، انما هي 100 فاذا زادت نذبح واحده، يعني حصلنا زياده فوق 100 ذبحناها وكنا، انما هي 100. فقال له لقيط فشكى اليه لقيط سوء خلق زوجته وصلاقه لسانها، سوء خلقها وسلاطة لسانها. قال عبها يعني صح، وهذا النص في البداية تنصح. ثم أعاد إليه وكذا وكذا قال طلق. قال يا رسول الله الآن شوف، قال يا رسول إن لي منها الولد ولي منها كذا ولي منها كذا. قال أمسكها على عوج، أصبر عليها وهي عوجة، وهكذا في المرأة على عوج، فإذا ذهبت تقيم ذلك الإعوجاج خسرته. فالإنسان يصبر، لكن إذا يسر الله للرجل مرأة صالحة تعينه هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره على ذلك، على ذلك الفضل. حديث شو؟ أيوه، في الترفيه. وكما قلت لك أنه لا تنبغي المصافحة في هذا، وإنما بارك الله لك يا فلان وبارك عليه وجمع بينك وبين الخير، لأنك اقتنعت وسلمت وعانقت إلى آخره. وأما عند الترفيه وعند المبارك إنما يكتفي بالكلام، بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير، وهذه هي السنة. وأما منك المال ومن العيال أو كذا وما إلى ذلك مما يقال سواء كان عند النساء أو عند الرجال، هذا غير مشروع ولا ينبغي، وإنما السنة أن يقال الرجل وكذلك يقال المرأة بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، ويقال الرجل أيضا بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير. الله أعلم. إيش بعده؟
خطوة
الحاجة. الآن وصلنا على النكاح، على 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 عقد الزواج. بارك. قال في حديث إياكم خضراء الدمن، هذا ليس بصحيح. نعم. ما أعرف إياكم إيش الحنان المنانة؟ مات. ما أدري، المرأة دائما لسانها متروك منه. أي نعم، الذي تكثر الخروج، أي نعم تكثر الخروج وتكثر الدخول، دائما خارجة ساعة عند جيرانا وساعة عند مدرمين وساعة شتغير على فلانة وساعة شتغذي تعجز فلانة وساعة فلانة مريضة وساعة جارتها مدرمة وجاها، يعني ما تجدها في البيت. هنا تخرج وتلج، دائما انها تخرج وتدخل، تخرج وتدخل. مبالغة هذا. كيف؟ والله يذكر عن بعض السلف على أنها ما خرجت من بيت أبيها إلا إلى بيت زوجها، وما خرجت من بيت زوجها إلا إلى القبر، ما خرجت من بيت أبيها إلا إلى بيت زوجها عند زفافها، ثم التزمت بيت زوجها إلى أن ماتت فخرجت محمولة. النساء فيهن خير، النساء فيهن خير، ونسأل لهن الصلاح.
في حديث الجنة
ها؟
الزمنة
لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنسائه هذه وظهور الحصر، يعني الزمنة البيوت هذه، يعني الحج وحده وظهور الحصر، يعني ظهور الحصر بيوتكن لا تخرجن منها خلاص. نعم. يكفي مرة واحدة الحج، مرة واحدة في السنة في العمر.
بعد ذلك
المفروض أنها ما تخرج من بيتها، لا تخرج.